أضواء على مكان، سحر المكان، إشراقة التاريخ، موعد أثري مع آثار خالدة. ومعالم راسخة. اكتشف المكان وسافر عبر الزمن مع فتيح عويسي.
نحييكم مجددا مستمعينا الأفاضل، ونلتقي بكم في الساعة الثانية من عمر برنامج أضواء على مكان، الذي ينقل لكم مباشرة من معتقل قصر الطير بولاية سطيف. وأجدد الترحيب بضيوفنا الكرام، بالسادة المجاهدين الحاضرين معنا، بالأساتذة، أساتذة جامعة قسنطينة، قلت أساتذة جامعة سطيف. وعودة لنواصل النقاش عن جوهر أو كيفيات التعذيب التي كان يتعرض لها المجاهدون هنا بقصر الطير مع الأساتذة. تفضل الأستاذ عبد الحفيظ أبو عبد الله.
طبعا نشعر بمرارة ما كان يعيشه هؤلاء المجاهدين، وفي اعتقادي بأن أهمية المعتقل ليس الهيكل في حد ذاته بقدر ما كان يدور بين جدران هذا الهيكل، وهو ما يهمنا في ذاكرة هذا المعتقل. التعذيب هي وسيلة من وسائل السيطرة الفرنسية على الجزائريين، ورغم أن فرنسا هي من الدول التي وقعت على الاتفاقيات المناهضة للتعذيب الصادرة في ديسمبر 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعرف التعذيب على أنه هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما. هذا ما عبر عنه هؤلاء المجاهدين. فالتعذيب كان يشرف عليه ضباط مختصين متخرجين من مدارس متخصصة في سكيكدا، يعني مدرسة جون دارك، أو كذلك بمدارس خاصة في عنابة. يذكر هؤلاء المجاهدين أن أول شيء كان يستقبلهم هو مجموعة من الكلاب، وربما معنا مجاهدين ويتذكرون هذا التسمية بالذات اللي هو موموس. هذا الذي كان هو الضيف الذي يستقبل هؤلاء، وكان يطلب منهم أول شيء لما يدخلوا المعتقل أنهم يتناولون حساهم بسرعة، ثم يقومون بحوالي 15 دورة حول المعتقل. الأساليب تصنف إلى صنفين: التعذيب الجسدي والتعذيب النفسي. وفي اعتقادي أن التعذيب النفسي كان أخطر، لأن الهدف منه ليس فقط إحداث ألم بالمعتقل أو بالمجاهد، لكن كان الهدف منه هو الحصول على المعلومة، والحصول على المعلومة يعني أدوات كثيرة جدا. هذه الأدوات نطلب من الإخوة المجاهدين أنهم يفصلون فيها، نذكرها فقط ثم يتفضل المجاهدون بتفصيلها. الوسيلة الأولى للتعذيب الجسدي هي التعذيب بواسطة الطوب، ومجاهدين عندهم تفاصيل كثيرة عن الوسيلة هذه. الوسيلة الثانية هي التعذيب بواسطة تكسير الحجارة، وسوف نسمع كذلك موقفهم من ذلك. الوسيلة الثالثة وذكروها من قبل هي التعذيب بواسطة المياه المتعفنة، والتي كانت فيها إهانة كبيرة جدا. الأكثر كذلك إهانة بالنسبة لهؤلاء الجري على الزجاج، أو التعذيب عن طريق الحيوانات وبالتحديد الكلاب، أو طبعا التعذيب بالعطش وكذلك الجوع، وحتى التعذيب عن طريق طريقة الاستعداد بالوقوف، طبعا بالإضافة إلى التشويه الجسدي. إذن فهذه الوسائل هي التي يعني ممارستها هي اللي قلنا التي تبين مدى عنف السلطة الاستعمارية. وشكرا.
شكرا لك الأستاذ عبد الحفيظ أبو عبد الله. الكلمة للأستاذ بالقاسم الصحراوي دائما عن وسائل التعذيب.
طيب، بالنسبة للتعذيب خلال الثورة التحريرية وتحديدا في قصر الأبطال، قصر الطير، معتقل قصر الطير كان نموذج من المعتقلات الاستعمارية خلال الثورة التحريرية. هو التعذيب يعني في الجزائر تدرج يعني على يد الجيش الفرنسي من الصدفة إلى الهواية ثم الإدمان وانتهى بعملية الاحتراف. لماذا؟ لأن الفرنسيين استخدموا ضباط متخصصين في الحرب النفسية في الهند الصينية، كذلك خريجي مركز الدوب. أما المجاهدين يسمعوا بمركز الدوب، مركز الدوب هو إدارة عسكرية للحجز والاستنطاق والتعذيب، كان موجود بعنابة ويخرج المتخصصين في فنون التعذيب. كذلك مدرسة جون دارك التي تأسست في 11 ماي 1958، وهي الأخرى كانت تعمل على تخريج رجال متخصصين في فنون التعذيب. والحديث عن التعذيب ووسائله وأنواعه في معتقل قصر الطير يبرز صور رهيبة جدا، وهي صور لا إنسانية على الإطلاق. وهنا أستشهد بشهادة المجاهد محمد بوغصة، هذا المدعو العسكري. الوقت اللي أعدت فيه أنا رسالة الماجستير كان على فراش المرض. محمد بوغصة يقول لك في شهادته: وعندما حولنا إلى المعتقل كان أول ما بادرنا به جنود العدو هو تسليط الكلاب علينا، فأخذت في تمزيق أجسادنا، وكان من بينها كلب مرعب ضخم الجثة أسود الشعر يزن أكثر من 75 كيلوغرام يدعى موموس. إذا هجم على أحدنا انقض عليه انقضاض الوحش على فريسته، لذلك فقد قلد رتبة رقيب. وبعد أن لعبت بنا الكلاب كيفما شاءت تم تحويلنا إلى الغرف، أين قدم لنا حساء يغلي من الحرارة، وطلب منا الجنود أن ننهي الأكل وأن نغسل الأواني بدون ماء في ظرف لا يتجاوز 5 دقائق، وكل من يتأخر يعرض نفسه لعقوبة شنيعة والمبيت في الحفرة الإنعزالية. وإثر ذلك أمرنا بنزع أحذيتنا والجري حول المعتقل 15 مرة فوق حصى حادة الأطراف، وكلاب المعتقل البالغ عددها 34 كلبا تلاحقنا. وقد استمر تعذيبنا في ذلك الوقت في ذلك اليوم الأول بأبشع الصور، وكنا نعتقد أن ذلك هو أقصى ما يمكن أن يعذب به إنسان، على أنه في الأيام التالية تبين لنا أن ذلك لم يكن سوى جزءا بسيطا جدا من عمليات التعذيب. هذه شهادة يعني تركها لنا المجاهد محمد بوغصة المدعو العسكري من ولاية سطيف. أما المشرفون عن المعتقل فهم كما هو معروف، المعتقل هذا كان تحت إشراف النقيب أرشونو وبمساعدة النقيب بواسون، نقيب أرفونوت الملازم ليروكس، الملازم ريو، الرقيب الأول سيمون، الرقيب ريمون، الرقيب ديمولان، بالإضافة إلى بعض الحركة ومنهم الملازم منصور. وتصنيف أنواع التعذيب: تعذيب جسدي وتعذيب نفسي، مثل ما ذكر بأن المجاهدين تعرضوا إلى هذه الأنواع من أنواع التعذيب، ونتمنى أن يقدمونا هذه الأنواع التي تعرضوا لها خلال وجودهم في المعتقل.
واش التعذيب هذا؟ التعذيب هذا بالكلاب وبالعباد، بالعسكر نتاعهم، بالخدمة نتاعهم. كما نقولوا احنا يديونا لواحد الوادي يقولوا له واد الشرف، صار جيب من ثم الحجر نجيبه ونحطوها كما نقولوا احنا على 100 ولا 200 متر، وكل هذا يجيب حجره فوق كتافه ويحطها بين كرعيه ويسرزقونا زوج زوج طول الطريق. بعد يقول لك الحجر هذه تخدمها لي هم الانواع اللي تخدمهم العشوة، كنوضو تكون الطريق هذيك معبدة بمية ولا 200 متر، تكون تعشي معبدة بالحجر. الغدوة كذلك الناس اللي يكونوا في الحجر يقلبهم للتراب، ويجيبوا الناس هذوك اللي كانوا في التراب يقلبهم للحجر. وهذه هي طول الأيام وطول الشهر والسنين حتى للنهاية.
طيب نعل أيضا إلى المجاهد شينون ليتفضل في استعراض بعض أنواع التعذيب التي تعرضوا لها خلال وجودهم في هذا المعتقل الرهيب الذي أقل ما يقال عنه أنه من أشهر المعتقلات تشابه بمعتقلات النازية خلال الحرب العالمية الثانية، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. العذاب ما هو سهل، وعذب المجاهدين الحقيقيين اللي هما هزين السلاح دايرين لهم الكا وحدهم، وانتوا على رصاص وحدهم، هذوك مساكن اللي ثاني يعذبهم في رصاص. الى المجاهدين اللي هما متحملين السلاح يجيبوهم ديريكت فارقينهم دايرين، هو كاين بلوك يسموه البلوك، البلوك هذاك فيه ربع جيلوات اللي بزيلوا فيه من 60 وطلع للمجاهدين الخدمة، يجيبونا الصباح ينوضونا على الصباح ديريكت ليديونا اللي راهم ينقولوا مثلا يخدموا في الطوبة يخدموا، واللي كسروا في الحجر هذوك القاصرين اللي ما يقدروش يمشيوا يجيبوهم ديريكت يحطوهم يكسروا الحجر، الحجر بخطها، واللي احنا كما هذونا قدروا نمشيوا يديونا ديريكت يدكونا في الواد على الفاجر نكسروا القارف، وكي طابس هكي تغطس تغطس بخنام في كبديني تكب وجهه كامل وتهز، وما لما يغطس يعطيه له بالدبوس يجيبه على كرشوفة وسط الماء. هذا هو العذاب الحقيقي، ما فيه حتى شيء لا خلاف ولا شيء. ومن بعد يديه الليموسين يديهم يجيبوا المكان واحد الكلب يقولوا له ميموس، اللي يشوفوهم ماسي يجيبوا له الكلب هذاك يديروا له الكمامة كي يضرب التراس يضربوا يجيبوا 4 مترات 5 على كرشو يديروا فيه الباطل، الباطل اللي ما يسواش خلاص. ومن بعد امشي الماكلة، الماكلة ما ناكلوش، ما كانش 4 أيام 5 به يعطيه لك طرف انت خبز والله ما يشبه حتى اللي يشير الصغير. وش يديرونا؟ يجيبونا العدس هذاك المدود اللي ما يقدرش تكل فيه نص كل دود، بس حتى تحتام تاكل بالذراع، تاكل بالذراع، واللي تعود مثلا يكشي ما يدير واحد يدير غلطة بارك واحد هذوك الجماعة اللي معها كلية يومين 3 ما يأكلوش، وسلطوا عليهم الخدمة. والعذاب في الليل، في الليل ما يخليكش ترقد 5 دقائق ترقدهم يجيوا ليك قالي دبو الركلة تخبط الدنيا الدبابس الشيء اللي ما يسراش طول، يعني عذاب أكبر في قصر الطائر هذا ما يدبش المثل انتعه، ما يقدرش واحد يعبر عليه يعني باش يقولها وتعبير رانا يعني لباس هذه مستحيل. وراهي كانت 4000 معتقل هنا في قصر الأبطال هذا. أختي والسلام عليكم، ما نقدرش نتم وخلاص.
شكرا لك مجاهد حمدي شينون. نوجه الكلمة للأستاذة كريمة عرعار دائما عن أنواع وسائل التعذيب وكذلك ماذا يترتب عن هذا التعذيب.
طبعا لسان يعجز أمام هذه الشهادة الحية اللي تفضل بها المجاهدين، اللي طبعا ما نقدرش نعبر. والغريب من أكثر من ذلك أنه الحركة اللي هما من أبناء الشعب كانوا يساعدوا في هذه العمليات التعذيبية. تفضل زميلي من قبل ذكر الحركي منصور، لأنه فرنسا كانت تستعمل ضباط مدربين خصيصا في كليات عسكرية باش يشرفوا على هذه العمليات الاستنطاق والتعذيب. طبعا جاء بالقائد النقيب أرشونو طبعا ويساعدوا في ذلك هذا الملازم منصور بالإضافة إلى ريو. يعني السؤال هنا يطرح، كيفاش واحد من ولد المنطقة أو من ولد يعني من الشعب ويساعد في عمليات كما هذه، خاصة عملية غسل المخ؟ وإحنا قلنا أن الحرب النفسية كانت أخطر من التعذيب الجسدي. غسل المخ تتصوروا أنه مثلا عن طريق التكرار تقوم فرنسا باستنطاق الجزائريين باش يذكروا إنجازاتها، مثلا يسألوا الجزائري يقولوا له هل يستطيع الشعب الجزائري أن يعيش دون فرنسا، وتسألوا تقولوا هل تعد فرنسا من الدول التي نشرت الحضارة بإفريقيا وآسيا وغيرها من الأسئلة، وهو مجبور أنه يكون أمام إجابتين لا غير نعم أو لا. فمن يقول نعم نجا، ومن يقول لا هنا تسلط عليه أبشع وسائل التعذيب. طبعا هنا من قبل أخصائيين في علم النفس اللي هما لصاص والعلوم الاجتماعية. طبعا هنا نتائج هذه العملية أنه يصاب بفقدان ذاكرة، بأمراض عقلية مزمنة. ممكن المجاهدين يعرفوا أصدقائهم اللي مستهم هذه الظواهر اللي هي فقدان الذاكرة إلى غير ذلك.
نعم، نوجه كذلك الكلمة للمجاهدين اللي رام معنا، بعطش أحمد حمراوي، علي عمار كبير، فليلفة عمار، خلف الأخضر بالي، عبد الرحمن، لكلمة لكل المجاهدين، تفضلوا. بعدش أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. نهار لي في العذيب هذا يعذبوا، هذا كان هنا قصر الأبطال، هذا قصر الطير، هذا بالذات زوج كوات الكاب من هي البوغاني نتاع الدوزيام بير هو اللي عذبوا فيه، تحكمنا احنا ثم عذبونا احنا ثم فيه بالذات احنا في نفوسنا. نهار لي عذبونا ثم كان كما نقولوا احنا سيمو هذا وعلاوه هذا دوزيام بير هما اللي عذبوا التريسيتي والماء والشيفونا والصابون هادو بالذات، والثانيه كما نقولوا احنا اللي كانوا يعذبوا فيهم اللي استعرفوا يعني الحقيقه هادو كامل لاباس بهم، ولاو هذوك اللي عذبوه اللي عقبوه لهنا قصر الطير هذا عقبوه هنا كيما نقولوا احنا الديسيبلين يقولوا له الديسيبلين، ولي بعثوا التيفشون يبعثوه، ولي بعثوا البرواقي يبعثوه، ولي بعثوا كيما نقولوا احنا الجرف يبعثوه. كل انسان يعني كيفاش يعني كل انسان كيفاش الاعمال نتاعو، والناس هذو اللي يعذبهم ثم فيها بكلش بالبيعه كيما نقولوا احنا فيها الحركه كما نقولوا احنا علاوه هذا في نسو كان مناضل وكان في الجيش ومن بعد ولا كما نقولوا رندا هو اللي عذب هو سيمو هذا عذاب شديد. التريسيتي وشيفونا هي يدير لك حشو من يسترش الماش ويلوح وسط الروندا تاع الروندا تاع الكيميو كما نقولوا احنا بالعربيه، هذه هي الطريقه نتاعها كما قال لك. والجماعه اللي عقبهم هنا بالذات للديسيبلين هذه خدمتهم، خدمتهم نتاع الطوبه هذه تكسر الحجر ويجيبوا كيما قال سي علاوه الحجر واحد المشتي يقولوا له مشت فوق كيما نقولوا احنا مشت البهمه والقطاطشه وهذيك من ثم من الجبال، هذه الطريقه نتاعها، هذا هو الحديث احنا نتاعنا.
كلمه كذلك للمجاهد حمراوي علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمدين. احنا يعني قبل كل شيء احنا ما حكمناش في قصر الابطال، حكمنا في دون العينمان، حكمنا في الاراف دون العينمان، وعذبونا في داخل القريه اللي حكمنا فيها، عذبونا ثم اذا كان كاش ما كاين جنود ولا سلاح ولا تجبدوا ثم يعذبوك ثم باه تقر ثم على البلاصه ما يخلوش حتى نفوت الحال. احنا يعذبونا ثم من 8 تاع الصباح ل 3 تاع العشيه جابوا سي عمار هذا فليفلا معايا، حكم معايا كي جابوا سي عمار فليفلا انا نضروني انا وعمار قداري ربي يشفيه مسكين راه مريض. ومن بعد داونا العينمان يعني جماعه هنايا ما ترقوش الواحد النقطه هي كان معنا باللارج مسجون جماعه في عينمان، وجماعه من سواه ما حبوش يهضروا عليه تاريخ، هذا تاريخ تاع الشعب الجزائري، كان معنا بن لارج مسجون هنا في قصر في عينمان. ومن بعد دونا العلمة نهار دونا العلمة وقفونا عقبونا الصيف وقفنا في طلوبي نار الارمي تاع فرنسا هزونا الخراطة قعدنا 3 اشهر في خراطة، عقبونا هنا في المحكمة في الصيف وراء المديرية تاع المجاهدين في مشارعنا. ومن بعد قطعونا عقبونا الخراطة قعدنا 3 اشهر ونص، وكنا في جماعة 15 مسجون معنا 5 سليحات تاع الجارديانات نضرناها شو الجماعة وهم زاروا على جماعة على قيد الحياة منا سي محمد بابورة وفي صيف على بالك مزار سي عمار وفي صيف هذو
عمار كبير المجاهد عمار كبير يعطينا كذلك كلمة عن محتقل قصر الطير.
أنا جندي حامل السلاح من يوم اللي هو جنت حتى 72 وانا في جيش تحرير، ما تحكمت ما دخلت السجن مكان ولا حامل السلاح في مع جيش التحرير. هذه هي اللي نحكي لك انا على الثورات، ولا نحكي لك على البلايص اللي مشيتهم، ولا حاجه لا باش نحكي لك على السجن. انا ما تبليشيت ما دخلت السجن. هذا هو.
بارك الله فيك. فليلفة عمار،
قصر الابطال هذا في الوقت نتاع الثوره كاين ربع ولايات، هذو الولاية الأولى والثانية والثالثة والسادسة، هذو جميع الجندي اللي حامل السلاح والله ثياب يروح لهنا للمال القصر الأبطال. والشي اللي أنا دخلته في أكتوبر لهنا 61 من العذاب، مزلت بالبلاط ونقولوا وكذاش. والشي اللي كاين هدروا عليه جماعة كل صحيح، والناس اللي هما كراعوا الطاير والله ذراعوا هذوك يقعدوا يخليهم ما ندروهمش للطوبة ولا الحوايج الأخرى، يكسروا الحجر بقوتها ما كانش من يخليه يريح. الشيء اللي كان كل صحيح. السلام عليكم.
شكرا لك المجاهد فليلفة عمار. كلمة للمجاهد خلف الأخضر.
على كل حال أنا راني هربت من فرنسا، ما حكمتش ما عديتش لهنا بزاف، وقعدت لهنا 8 أيام برك
في المحتقل قصر الطير.
هربت من فرنسا قعدت وقيلا 3 أيام، نهار رابع جالي العسكر في الليل على الوحدة نتاعي الهزني، قعدت هنا 8 أيام. ومن بعد ولاو قطعوني البربروس قعدت فيه 6 أشهر، ومن بعد من البربروس قطعوني ليه لفرنسا. نهار اللي قطعوني لفرنسا ليه لاحوني زولي في واحد الحبس 60، نحكم في 59، لحوني في واحد يزولي حبس هاي الكروارة جنطر نصينا جوي 6 أشهر ما شفت السمس وما شفت السماء. وانا في اليزولي نهار اللي جاتني كروارة ما عنديش خبرة مكتب لها، كتب لها ابن عبد الله الوكيل اللي راه في الجزائر ذوك وصديق مات ربي يرحمه، جاو نضروني من السيلون من اليزولي هذيك 6 أشهر هذيك، ولا عقبوني لديجو طلب النار من يطير تاع ديجو، عقبت يطلب النار تاع من يطير تاع ديجو، حكم علي ب20 سنة. أول لو قطعوني الوحدة الجزيرة نتاع بحر ما عنديش خبرة من الجهة، قعدت فيها حتى 62 ندرت.
هذا ما نقولش. نوجه الكلمة للمجاهد جبالي أحمد.
السلام عليكم. أنا لكل حال ما حكمتش، لكل حال نوريك يعني هنا يا عايش في الناحية هذه بصح ما دخلش السجن والله، عايش نقولوا في كيما نقولوا احنا يا الفوق في الدوار في القصر في العلوي في هذيك، بصح باش يعني نعدك يعني المعارك ولا كذا ولا حاجه معليش جلس هذاك نذكر لك البلايص، بس انا ما حكونش في السجن ولا عشت هنا عشت برا.
احكي لنا على احد المعارك اللي شاركت فيها.
المعارك يعني كاين معارك هنا الفوق في نقولوا في العلوي في القصر، حكموا الفدايين داوهم فيهم السياسي اللي مات، فيها الخباري اللي مات، فيها اللي كما نقولوا حنايا، وانتهت كما نقولوا حنا من 6 نقولوا تاع الصباح حتى 6 تاع العشوة المعركة هنا. فيها نقولوا حنا بعاد نقولوا في مثل مدرقين، بس حيت كاين جماعة اللي كي جينا العشوة قلنا الشعب راه فيهم اللي الفرنساوي اللي ماتوا نقولوا في مثل، وتفرقت مع المغرب تفرقت اللي داو داو هو اللي خلاه وجابوه من الحبس وخلاص. هذه هي والسلام عليكم.
نعم. وفيه إضافة راح يتفضل بها السيد ميموني محمد المدير الولائي للمجاهدين دائما عن وسائل وأساليب ومخلفات هذا التعذيب.
شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم بادي أدي بد أولا أحيي روح الشجاعة والصبر والإقدام بالنسبة لآباء المجاهدين، كما أشكر الأساتذة الكرام على إسهامتهم في هذا الموضوع الحساس، وكذلك أنتم طاقم الإذاعة الوطنية على هذا الموضوع الحساس وفي هذا الوقت بالذات. فقط حتى وإن كان المعروف كما يقولوا أن لما يحضر الماء يغيب التيمم، يعني بحضور المجاهدين الإنسان يعجز واش يقول. فقط أنا من خلال معايشتي للمجاهدين لا سيما بالنسبة لأنواع التعذيب، فالحق فيها هناك أنواع كثيرة من التعذيب ربما حتى البعض منهم ما يقدرش يهضر عليها، وفيه أنواع من التعذيب اللي ما يسمحش المقام به نتكلم فيها. فقد أذكر بعض الأنواع اللي حكونا بعض المجاهدين، منها تسمير اليدين على لوحات خشبية بمسامير مزنجرة، بالإضافة إلى هذا لما نقول كلاب مذربة فهي في الواقع كلاب مذربة على كل شيء، يعني بين قوسين حتى بالنسبة للأفعال المخلة بالحياة على المجاهدين من طرف الكلاب. لما كذلك يذبح الجسد ويذر عليه الملح والإنسان يكون عاري قدام زملائه وقدام إخوانه من المجاهدين، تكسير الزجاج والسير عليه حفاة عورات. بالإضافة إلى هذا حتى يعني لما رأيت في فيرمة ليكا في باتنا، بالإضافة كذلك للأساتذة الكرام عندنا بعض معتقلات هنا في المنطقة الشرقية وكثار وعندهم أنواع كثيرة من التعذيب، نذكر منهم فقط على سبيل الذكر فيرمة الأحمر في باتنا، فيرمة ليكا في باتنا، ولا سيتي البير في قسنطينة، هذا وراهم كذلك معتقلات وعندهم ما داروا فيهم. من بين ما شفت كذلك في فيرمة الأحمر في باتنا أنهم يبني غرف من 50 سنتيمتر على مترة ويحطوا فيها المجاهد لمدة أسبوع، وتصوروا الموقف لمدة أسبوع، الإنسان ما هو واقف ما هو قاعد. هذه فقط يعني حبيت نضيف هذه الأنواع للرأي العام اللي نتمنى إن شاء الله بها تكون يعني ذكى درس للأجيال اللاحقة إن شاء الله.
زغرت يا لا حرا يا راجب دولا يا أعلامة الله الله يا رب يا الله 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 يا ربي يا يا ونقومي يا نادرة ونقومي يا نادرة ونصبوا لي يا سات يا مكانش لفوتا كرسي فرا يا صنات زغرت يا لا حرا يا راجب دولا يا أعلامة الله الله يا ربي يا ونقومي يا ندرا يا ونقومي يا ندرا يا وسرك لي يا بنا انتو ما بس سلاح احنا يا بوايدينا يا ربي العزة وتحنا يا علينا وليلها يا إلى الله يلقومي يا نادرة والقومي يا نادرة يوسرك لا يا أبنا ينتم بالسلاح احنا يا بوايدينا يا ربي العزة وتحنا يا علينا ولي لها يا إله الله يا وليطنا يا عياط ليطنا يا عياطا يا ويقولا يا نصيا يا العسكرات فجخ البسكتك يا أصر ليا يا ربي العزة وانت يا والعليا وليلها يا إله الله يلقومي يا ندرا والقومي يا ما ندروا يا ويدور يوب الخيل لدات الجزائر في الشعبكي.
أنتم دائما مستمعين الأفاضل تتابعون برنامج أضواء على مكان مباشرة من معتقل قصر الطير، وننتقل إلى محور آخر وهو يوميات المجاهدين اللي كانوا مسجونين هنا بهاتي الزنزانات معتقل قصر الطير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقل ما يقال على يوميات المعتقلين هنا في قصر الطير هي يوميات الحرمان والبؤس التي يعاني منها المناضل المعتقل في هذا المعتقل. نتصور على أن العائلات كانت تفتقد رؤية ذويها في هذا المعتقل، ولم يسمح برؤيتها منذ إنشاء عام 56 إلى غاية 1961، يعني سنة فقط قبل الاستقلال. لو نعود إلى الحياة الاجتماعية لهذا المعتقل، أن هذا المعتقل كانت له على طيلة أيام السنة له لباس واحد فقط، وهي بذلة عسكرية قديمة من بقايا اللباس العسكريين الفرنسيين في الحرب العالمية الثانية. لو نعود إلى نظام الأكل لهذا المعتقل نجد أعلانه كما قال المجاهدين على أنهم يعانون من الجوع ويعذبون بواسطة الجوع ويتشوقون على أنهم يشبعوا يوما ما، حتى على أن هذا الأكل الذي يعطى لهم يفتقد إلى ضروريات الغذاء الكامل، حتى حيث على أن هذا الأكل يعطى لهم في أواني قديمة مصددة أو في علب الطماطم إلى غير ذلك. الماء الذي يعطى لهذا المعتقل لا يتعدى لتر واحد للغسيل وللشرب إلى غير ذلك. يومياته في الزنزانة، وهذه الزنزانة تفتقد إلى ضروريات المبيت، يعني هذه الزنزانة لا يتعدى طولها المتر وعرضها المتر، أو عرضها حوالي 80 سنتيم وارتفاع بمتر وبضعة أمتار. هذا المعتقل يمنع من الصلاة صلاة جماعية، وهذه الصلاة إذا كان هذا المعتقل يصلي فإنه يصليها ليلا، لأنه في النهار هو ليتفرغ الأعمال الشاقة التي كان يؤديها هذا المعتقل طيلة اليوم. وربما هذا ما جعل الكثير من المعتقلين على أنهم يفكرون في الهروب من هذا المعتقل، والكثير من تجارب الهروب قد نجحت، وربما المجاهدين اللي معنا يقدمون بعض النماذج عن هؤلاء الذين فروا من هذا المعتقل. وشكرا.
شكرا لك الأستاذ سفيان لوصيف. الأستاذ بالقاسم الصحراوي، كانت لك رسالة ماجستير حول معتقل قص الطير، كيف أو ماذا ترتب عن هذا التعذيب هنا بهذا المعتقل، خاصة للمجاهدين والمسجونين اللي تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب؟
نعم، أنا قدمت رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، وهنا تخصص تاريخ الثورة بعنوان معتقل قصر الطير 1956-1962 لنيل شهادة الماجستير تحت إشراف الأستاذ الدكتور يوسف مناصرية، الذي أوجه له التحية عبر هذه الحصة، الذي ساعدني بتوجيهاته وملاحظاته وقدم لي كل الدعم من أجل إنجاز هذه الدراسة، كما حظيت أيضا ولي الشرف بمناقشتها من قبل أساتذة قادرين أمثال الأستاذ الدكتور جمال يحيوي وكذلك الدكتور صالح فركوس. هذه الرسالة يعني هي في نفس الوقت دراسة حول هذا المعتقل الرهيب، وأني لا أغفل ولا أدخر سرا عندما أقول أنني يعني أصابتني حساسية في عندما تناولت هذا المعتقل من خلال مختلف فنون التعذيب التي تعرض لها المجاهدون، سواء تعذيب جسدي أو تعذيب نفسي، وعانيت لأنني وضعت نفسي في مكانهم، وضعت نفسي في مكانهم، وهي أساليب بشعة، أساليب لا إنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، هي جرائم ضد الإنسانية. والله أنا قلت يعني بودي فقط أن أشير يعني من بين ما أشير إليه إلى عملية غسيل المخ التي كانت تمارس في هذا المعتقل في محاولة لتحويل عقول المجاهدين وتحويلهم عن الثورة، وكان يشرف عليها خبراء من مركز الدوب، هذا اللي كان في عناب ويخرج مختصين في الحرب النفسية وفي فنون التعذيب، كذلك مدرسة جان دارك بإسكيكدا. طيب، هذه الغسيل المخ كان يتم على مرحلتين، كان إلقاء الدروس نهاريا يعني في الصباح وفي المساء، حيث تقوم إدارة المعتقل بتجميع عشرات من المعتقلين، ويتقدم أستاذ مختص وخبير في علم النفس، يتقدم بمساعدة مترجم يتقن اللغة العربية والفرنسية وكذلك اللهجات القبائلية واللهجات المحلية، ثم يشرع الأستاذ في تمجيد فرنسا، كذلك بالمقابل يعمل على تشويه الثورة، وفي المساء يتلقون سؤالين يطرحهم المدرس على المعتقلين لتقييم ما تلقنوه أو ما تلقوه في الفترة الصباحية. من بين الأسئلة التي أشارت إليها زميلتي الأستاذة عرعار كريمة، يقول هل يستطيع الشعب الجزائري أن يعيش بدون فرنسا؟ الجواب نعم أم لا. هل قدمت فرنسا خدمات اجتماعية للشعب الجزائري؟ الجواب نعم أم لا. هل تعتبر فرنسا من الدول التي نشرت الحضارة في إفريقيا؟ الجواب نعم أو لا. هل أنت بخير أم أنت مريض تحتاج إلى طبيب؟ هل تحبون عائلتكم؟ هل تحب أن تغادر المعتقل؟ ألا تعتقد أن رمي قنبلة في مقهى مكتظة بالمدنيين عمل إجرامي ووحشي؟ بالنسبة للمجاهدين كانوا أصنافا في الإجابة عن هذه الأسئلة فيه الثابتون على المبدأ الثوري اللي كانت تصنفهم فرنسا باسم ليدير، هذو المتصلبين يعني كان هذا كان يرد يقول له وحتى أنت أيضا بأن قنبلت، هل نسيت أنت أن قنبلة الطائرات للقرى فهي أبشع من رمي قنبلة في مقهى؟ وهذا الصنف كان العدو لا يتوقف عن تعذيبه والتنكيل به، ومنهم من يلتزم الصمت ولا يرد إطلاقا. فيه بعض الأسماء من الذين تعثروا بالتعذيب ويذكرهم المرحوم الأستاذ محمد الطاهر عزوي في ذكريات المعتقلين، يذكر بعض الأسماء، هذه الأسماء تضرروا يعني بفعل التعذيب، منهم آية مهدي مهدي أصيب بمرض عقلي، إيفورير الذي تبكم من أول يوم دخل فيه المعتقل، بالي محمد يقول لك مصاب بمرض عصبي، بوغازي الطاهر مصاب بمرض عصبي أصبح فاقدا للذاكرة، شتيح عيسى أصيب بمرض عقلي، زيدان أصيب أيضا بمرض عقلي من كثرة غسيل المخ والتعذيب. هذا يعني البعض الذي أمكن إحصاؤهم وتسجيلهم. وشكرا.
شكرا لك الأستاذ بالقاسم الصحراوي. فاصل موسيقي مستمع الأفاضل ونعود. لازلتم تواصلون الاستماع إلى برنامج أضواء على مكان. للتذكير إن البرنامج جاء بين ذكرى يوم الشهيد 18 فبري ويوم 19 مارس عيد النصر، وعودة إلى محور آخر هو محور ترميم معتقل قصر الطير مع السيد ميموني محمد المدير الولائي للمجاهدين.
بالنسبة لمعتقل قصر الطير والترميمات التي أدخلت عليه والتي هي الآن كذلك في بصدد الإنجاز، في الواقع أنها تأتي ضمن سياسة الدولة بصفة عامة في المتعلقة بالمحافظة على التراث التاريخي والثقافي ولا سيما المرتبط منها بدور التحرير الوطني والحركة الوطنية. فمثلا على مستوى الوزارة، وزارة المجاهدين توجد هناك مديرية خاصة بالتراث التاريخي والثقافي المرتبط بدور التحرير الوطني والحركة الوطنية، علاوة على المتحف الوطني للمجاهد وكذلك المركز الوطني للدراسات التاريخية من 54 إلى 62. بالنسبة لمعتقل قصر الطير بولايتنا اللي يحظى باهتمام كبير سواء من طرف معالي الوزير أو السيد ولي الولاية واللي كان قام بعدة زيارات إلى عين المكان، وبالتالي بالنسبة للترميمات التي أدخلت عليه في الواقع كانت فيه عدة مراحل أو في أربعة مراحل منذ 96، كانت فيه المرحلة الأولى بحوالي 533 مليون للترميم، ثم في سنة 99 كذلك ب 500 مليون، ثم في 2006 200 مليون، وكذلك في نهاية 2006 تسجل بصفة رسمية ضمن برنامج تنمية الهضاب ب 4 مليار سنتيم واللي الشغل التجريبي حاليا. فهذا الاهتمام بالدرجة الأولى هو الحفاظ على هذا المعلم التاريخي الهام اللي يروي قصة حياة شعب بكامله أو قصة الثورة بكاملها. فلهذا بهذه المناسبة كذلك أوجه نداء إلى كل المجاهدين الذين اعتقلوا بهذا المعتقل أن يقدموا لنا شهادتهم وصورهم وكل ما لديهم من وثائق تاريخية حتى نعمل على حفظها بالمعتقل في حد ذاته ليبقى شاهدا للأجيال. فلهذا اغتنمنا احنا بالنسبة لهذه الفرصة بخصوص الترميمات، ونعمل الآن على إقامة مكتبة ومتحف بجوار المبنى القديم اللي كان تمارس فيه شتى أنواع العذاب. وللعلم بطبيعة الحال على أساس أن المعتقل كان يحتوي على أكثر من 12 هكتار، ولكن مع مرور الزمن تقلصت هذه المساحة بطبيعة الحال ونتيجة السياسات المختلفة اللي مرت على الأوضاع. الآن حاليا حوالي 1000 هكتار فقط اللي بقت يحتوي عليها المعتقل، أما الباقي فقد ذهب في أراضي بمختلف أنواعها. هذا باختصار بخصوص الترميمات والعناية الخاصة التي تعطى له من طرف معالي الوزير وكذلك السيد الوالي لقدس يصدق يعني الشخصيين على الترميمات التي أدخلت عليه. وشكرا.
نعم، قصر الطير سابقا وقصر الأبطال حاليا، لماذا غيرت التسمية وماذا عن التنمية التي لاحظناها في شوارع وأزقة قصر الأبطال؟ يتفضل الأستاذ علي سلوم رئيس المجلس الشعبي البلدي.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا وقبل كل شيء باسمي الخاص وباسم زملائي أعضاء المجلس الشعبي البلدي وكل سكان بلدية قصر الأبطال، نرحب بالإخوة الوافدين إلينا من الجزائر العاصمة، نشكركم شكرا جزيلا على هذه الالتفاتة الطيبة وخاصة في الجانب التاريخي، كما نشكر أباء المجاهدين الذين لبوا النداء وحضروا معنا اليوم في هذا المكان، المكان اللي كانوا موجودين فيه أثناء الثورة، ها هم اليوم موجودين فيه وهم في الاستقلال بنعمة خاصة. كما أتوجه بالشكر الجزيل للأساتذة الأفاضل الذين جاءوا من جامعة سطيف جامعة فرحات عباس، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في بلدية قصر الطير التاريخية وقصر الأبطال الحاضرة. أولا بصفتي رئيس بلدية أنا المتضرر الأول من هذا المعتقل، لأن الوالد رحمه الله بوتر رجليه من أثار تعذيب معتقل قصر الطير، بعد أن ألقي عليه القبض أتي به لهذا المعتقل، ومن أثار التعذيب تم قطع أصابع رجليه في هذا المكان بالذات. ولكن بهذا كله أنا فخور بثورة تحريرية وبأبطال الثورة التحريرية وبرجال نوفمبر. لولا هؤلاء الرجال منهم من استشهد رحمه الله ومنهم على قيد الحياة ولازالوا متحملين حتى مسؤولية داخل الدولة وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الذي لا زال يعطي للجزائر أكثر من شيء. اليوم بفضل هذا أنا أصبحت رئيس بلدية وللمرة الثانية، وبفضل مواطني هذه البلدية وأنتم أصبحتم إطارات في الدولة الجزائرية. كان يسمى بقصر الطير واليوم أصبح يسمى بقصر الأبطال. بعد تدشيننا للقرية الاشتراكية في سنة 75 تم تبديل تسمية قصر الطير بقصر الأبطال، يعني تبديل الطير بالبطل، نظرا لبطولات الرجال الذين كانوا في هذا المعتقل ألا وهو معتقل قصر الطير. بخصوص التنمية فإن بلديتنا كباقي بلدية الولاية وفي فترة قصيرة أي منذ 2005 فقط استفادت من مشاريع ضخمة اللي تشرف مواطن قصر الطير وتشرف الدولة الجزائرية. هذه المشاريع مشاريع ضخمة منها الغاز الطبيعي اللي كان حلم لسكان هذه البلدية، منها الطريق الولائي اللي يربط بيننا وبين ولاية البرج كان حلم لنا باش يتوسع، منها فيضانات كانت تغمر هذه البلدية والسكان المجاورة لها أصبح ينشئ بها حاجز مائي، منها إكمالية اللي نشأت مؤخرا في منطقة الخربة وهي تحفة من التحف. كل هذه المشاريع هذه بالإضافة إلى ما هو ينجز كإكمالية كمنشأة صحية، مكتبة بلدية، تعبيد طرقات، المياه الصالحة للشرب، القنوات الصرف الصحي، إذن أقول كل هذه الفضل الأول يرجع إلى السلطات الولائية وعلى رأسهم السيد الوالي، أزف له تحية من هذا المقام ومن إذاعة الوطنية القناة الأولى والوفد المرافق له من أمين عام ومديرين، فكلهم شجعونا على تنمية هذه البلدية بزياراتهم المتكررة لكل البلدية ومن بينهم بلدية. هذا المتحف اللي كان محل نشيلة غنى من يوم زيارة وزير المجاهدين في أوت 2001 ها هو تحقق اليوم بفضل كل جهود أبطال الجزائر من إداريين ومن منتخبين ومن كل المسؤولين، فبلديتنا استفادت استفادة لا بأس بها في ظرف قصير، وعليه فإننا نطمح إلى أكثر من هذا في المستقبل. والسلام عليكم.
شكرا لك سيد علي سلوم رئيس المجلس الشعبي البلدي، شكرا لك السيد ميموني محمد المدير الولائي للمجاهدين، الأساتذة الأفاضل الحاضرين معنا سفيان لوصيف، عبد الحفيظ أبو عبد الله، كريمة عرعار، بالقاسم الصحراوي، المجاهدين الذين جاءوا ومن مناطق بعيدة، بوشارب بالقاسم، حمدي شينون، بوظريفة، ذوادي، علاوة، سلوم، شاكري، الحواس، بعطش، أحمد، حمراوي، علي، عمار، كبير، فليلفة، عمار، خلفة، الأخضر، بالي، عبد الرحمن، وشكرا لكل من حضر معنا هذا البلاطو. من مدينة سطيف العريقة، مدينة التاريخ والحضارات، المدينة التي تفتح ذراعيها لاستقبال زائريها وتشد الناظر إليها بآثارها ومعالمها الأثرية الضاربة في عمق التاريخ، ومن معتقل قصر الطير أبرز معتقل عرف فيه المجاهدين أبشع أساليب التعذيب، لكنهم صمدوا لأجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة، لأجل حب الوطن وحفظ الذاكرة للأجيال. من هذا المكان معتقل قصر الطير نأتي مستمعينا إلى نهاية هذا النقل المباشر لبرنامج أضواء على مكان، نشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة، تقبلوا تحيات فتيحة عويسي في الإعداد والتقديم، في الإخراج العربي مواقي، وتقنيا خدمكم يوسف علاوة.
Thank you.